لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذن العرب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الدرس الثامن صفات الله. المقدمة، ذكرنا في الدرس السابق أن مدلول الكثير من البراهين الفلسفية إثبات موجود معنون بعنوان واجب الوجود، وبإضافة البراهين الأخرى تثبت له الصفات السلبية والثبوتية. ومن جميع هذه الأدلة نتعرف على الله تعالى بصفاته المختصة به التي تميزه عن مخلوقاته، وإلا فإن مجرد إثبات أنه واجب الوجود لا يكفي لمعرفته بصورته المتميزة. إذ من الممكن كما وجدنا من خلال البراهين السابقة أن يعتقد البعض بأن المادة أو الطاقة مثلا يمكن أن تكون مصداقا لواجب الوجود. من هنا كان من الضروري أن نثبت الصفات السلبية الإلهية ليعلم من خلالها تنزه واجب الوجود عن الاتصاف بالصفات المختصة بالمخلوقات، ولا يمكن تطبيقه حينئذ وصدقه على أحد من مخلوقاته. ومن جهة أخرى لا بد أن نثبت الصفات الثبوتية الإلهية لتتضح لنا صلاحيته للعبادة، ولنمهد بذلك الأرضية لإثبات سائر المعتقدات أمثال النبوة والمعاد وما يتفرع عنهما. لقد توصلنا من خلال البرهان السابق إلى أن واجب الوجود غير محتاج إلى علة. كان الكلام في مبحث الصفات وتحديدا في المحور الأول منه، وهو الاتجاهات التي ذكرت لدراسة وقراءة صفات الواجب تبارك وتعالى. وذكرنا بأنه توجد ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو اتجاه التشبيه، بمعنى أن كل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى طريق معرفتها، طريق قراءتها هو بلحاظ الصفة التي تثبت للمخلوق. فإذا قيل ما هو علم الله فلينظر إلى علم الإنسان. وبعبارتهم جميع الصفات التي يذكرها الله تعالى ويصف بها نفسه جميعها تحمل على ظاهرها. فالعين تحمل على ظاهرها، واليد تحمل على ظاهرها، والاستواء يحمل على ظاهره، والنزول والعروج في القرآن الكريم كل هذه المعاني تحمل على ظاهرها. وهذا قلنا فاسد نقلا، لأن القرآن يؤصل رؤيته في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأيضا من خلال العاقل، لأنه لو كانت صفات الله تعالى هي نفس الصفات التي تحمل على المخلوق بنفس المعنى للزم الإمكان والاحتياج والفقر، وكل ذلك يتنافى مع واجب الوجود. لهذا أمير المؤمنين علي عليه السلام وقف موقفا حادا أمام هذا الاتجاه، فيذكر في نهج البلاغة يقول: كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم وجزؤوك تجزئة المجسمات بخواطرهم وقدروك على الخلقة المختلفة المختلفة القوى بقرائح عقولهم، وأشهد أن من ساواك من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك أنه ليس كمثله شيء، ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك. إذن الإمام عليه السلام في كثير من خطبه وقف موقفا حادا لهذا الاتجاه الخطير، وهو اتجاه التجسيم والتشبيه. الاتجاه الثاني وهو اتجاه التعطيل، وفي الحقيقة هذا الاتجاه ولد كردة وجد كردة فعل من الاتجاه الأول، حيث أدرك هذا الاتجاه أنه لا يعقل لا عقلا ولا نقلا أن تكون صفات الخالق بنفس معنى صفات المخلوق. فإذا قيل المخلوق جسم يعني محدود في أبعاد، إذن الله إذا قيل بأنه ينزل أو يعرج إليه الملائكة معنى ذلك أنه عروج ونزول مادي محدد بمكان معين، هذا محال. إذن هذا الاتجاه ما هو إلا ردة فعل تجاه الاتجاه التشبيهي. لهذا ماذا قالوا؟ قالوا بأن العقل لا مسرح له في معرفة صفات الله تبارك وتعالى، غاية ما يدركه العقل أنه يتصف بالعلم، هو عالم هو قادر هو حي هو مريد، يعني يتصف بالعلم والحياة والعلم والقدرة والخلق والعزة والقوة والجبروت، صفات عديدة سواء ما يدركها العقل أو ما توصل إليها من خلال النقل الكتاب والسنة. غاية ما يصل إليه العقل هو ثبوت هذه الصفات، ولكن ما معناها العقل لا مسرح له في بيان معناها، لأنه لو قال ما هو المراد من علمه تعالى لتوصل إلى تفسير العلم بنفس العلم الذي يحمل على المخلوق، ووقع في شبكة وفي مستنقع التشبيه. لهذا ماذا قالوا؟ قالوا هكذا: أنه ليس إثبات الصفات لله تبارك وتعالى إلا بمعنى إثباتها، وأما تفسيرها وتلاوتها فيكفي قراءتها فقط، يعني يكفي أن تقول الله عالم، ولكن ما معنى أنه عالم؟ اسكت عما سكت الله عنه. الله قادر، ولكن ما معنى قادر؟ فقط اكتفي أنك تقول أنه قادر، ولكن ما معنى القدرة؟ لا مجال للعقل أن يقدم تفسيرا لمعنى القدرة والعلم والحياة والإرادة. نعم، لذلك ورد عنهم هذه العبارة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته، يعني مجرد أن تقول هو عالم هو قادر، ولكن ما معنى القدرة؟ ما معنى العلم؟ يقول: فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. هذا معناه، أن العقل يكون معطلا عن دراسة صفات الله تبارك وتعالى. ما هو دليل هذا الاتجاه؟ استدلوا بجملة من النقولات. الدليل الأول قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله عما يصفون. إذن هناك تنزيه عن وصف الله تبارك وتعالى، هناك تنزيه عن ضرب الله بالأمثال. في الحقيقة والواقع هؤلاء يتجاهلون أن سياق الآية المباركة جاء في مقام الرد على المشركين وعبدة الأصنام والأوثان الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بهذا الصنم، وليس في مقام إلغاء تفسير صفات الله تبارك وتعالى. سبحان الله عما يصفون، أي يصف المشركين، يصفون الله تبارك وتعالى عما يصف المشركون الله تبارك وتعالى، يصفونه بهذه الآلهة الصنمية الحجرية. وثانيا، حتى لو قلنا بأن الآية المباركة تمنع من قراءة صفات الله تبارك وتعالى والتوغل في صفاته، إنما تمنع بلحاظ الذات المقدسة، بلحاظ كنه الذات الواجبة. لأننا قلنا لا إشكال أن القرآن منع من التعمق في الذات الإلهية، ولكن هذا لا يلزم منه عدم الوصول إلى صفات الله عبر المفاهيم العقلية. ما معنى أنه عالم؟ ما معنى أنه قادر؟ ما معنى أنه حي تبارك وتعالى؟ وهذا شيء، والتوغل وفي كنه الذات شيء آخر. بعبارتنا هذا خلط بين المفهوم وبين المصداق. متعلق الاستحالة هو المصداق، ولكن لا مانع من الوصول إلى المصداق عن طريق المفهوم. أيضا تمسكوا بجملة من الروايات، منها الرواية التي قرأناها بالأمس عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كل ما ميزتم بأوهامكم في أدق معاني مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. وهذه هي التي أشرنا إليها، أن المفهوم مهما بلغ من النقاء والوضوح فهو لا يعكس واقع المصداق. الإمام يشير إلى هذه الحقيقة في الرواية، يقول: كل ما ميزتم بأوهامكم، لاحظ، في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم، يعني لا يعكس حقيقة الذات وكنه الذات. أيضا ما جاء في كلمات الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة العارفين، يقول: إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، لاحظ، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. هذا على سياق: إلهي كلما قلت لك الشكر وجب علي أن أقول لك الشكر، لأن شكرك يحتاج إلى شكر. الإمام يقول: ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إذا لا مجال لأن يصل العاقل إلى معرفة الله تبارك وتعالى. وهذا هو مسلك التعطيل، أن العقل معطل لا مسرح له. أيضا هناك رواية أخرى، هذه الرواية أيضا ربما يستفاد منها التعطيل، ما جاء عن الإمام علي عليه السلام عندما سئل، أجاب السائل قال له: فانظر أيها السائل، فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضيء بنور هدايته، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه، فإن ذلك منتهى حق الله عليك. إذن الإمام بكل وضوح يشير إلى أن المرجع في صفات الله هو الكتاب والسنة والعترة. أما إذا لم تجد له أثرا في كتاب الله ولا في سنة النبي ولا في كلمات أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي ماذا يقول؟ فكل علمه إلى الله سبحانه، فإن ذلك منتهى حق الله عليه. في الحقيقة والواقع هذه الروايات لا تشير إلى مسلك التعطيل، لا من قريب ولا من بعيد. أما ما جاء في رواية في مناجاة العارفين عن الإمام عليه السلام: ما جعلت للخلق طريقا لمعرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، فهو يشير إلى معرفة الله بكنهه وحقيقته. الوصول إلى الذات هذا مستحيل لاستحالة إدراك الناقص للتام، لا يحيطون به علم. إحاطة العقل البشري بذات الواجب هذا مستحيل، لأن المحدود لا يحيط بالتام الكامل المطلق. الله ليس محدود بحد، والإنسان محدود. إذا كان الإنسان محدودا، إذا كان فقيرا، إذا كان محتاجا، فكيف يطلع على الذات التي هي عين الكمال، منتهى الكمال، عين الجمال، الذي لا أول له لا آخر له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالإمام في مقام بيان من يدعي أنه يمكن أن يصل إلى ذات الواجب والتعرف إلى ذات الواجب، هذا مستحيل، يحذركم الله نفسه. ولكن الإمام عليه السلام لا يمنع من أن نتعرف على صفات الله تبارك وتعالى عن طريق العلم والحياة والقدرة والإرادة وما شابه ذلك. أيضا هذا من قبيل خلط المفهوم. أيضا الإمام علي عليه السلام كلامه دقيق جدا، هو لا يريد أن يقول بما يذهب إليه الاتجاه التعطيلي بأن مقدار ما يصل إليه العقل أن يقول هو عالم، ولكن ما معنى أنه عالم؟ هذا لا مسرح للعقل، الإمام لا يشير إلى ذلك. الإمام في مقام رد جواب السائل ماذا كان يقول له الرجل؟ الرجل يقول له: صف لنا ربنا مثل ما نراه عيانا، يعني هو يدعي الرؤية الحسية. فالإمام عليه السلام يريد أن يرد على مسلك التشبيه والتجسيم، أن ما تذهب إليه لا يتحقق، إنما معرفة الصفات إنما تؤخذ من أين؟ من القرآن، من السنة، من أئمة الهدى على حد تعبير الإمام عليه السلام. فالإمام يقول: نحن إذا أردت أن تعرف ما معنى أنه عالم، نحن نبين لك ما معنى أن الله عالم، ما معنى أن الله قادر، ما معنى أن الله حي، ما معنى أنه مريد. إذن فالإمام يريد أن يضع ضابطة، يقول: تفسير هذه الصفات تؤخذ منا أهل البيت عليهم السلام. ونحن قرأنا بالأمس الرواية التي تربط بين الصفات وبين الولاية لأهل البيت عليهم السلام. فالإمام أساسا لا يشير إلى مسلك التعطيل. كيف يشير إلى مسلك التعطيل والإمام الجواد عليه السلام يقول: يجوز أن يقال، يسأل: يجوز أن يقال لله أنه شيئان، الله شيئان؟ الإمام أجاب عليه السلام، الإمام أبو جعفر الثاني، أبي جعفر الثاني من هو؟ إمام الجواد بعد. قال عليه السلام، لأن بعض الكتب تجد قال الإمام الجواد، بعض الكتب قال أبو جعفر الثاني، قال عليه السلام: يخرجه، يقال لله أنه شيئان. لاحظ الإمام ماذا أجاب؟ قال: يخرجه من الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه. الإمام الصادق عليه السلام سئل نفس السؤال، أنه نحن الطريق إلى معرفة صفات الله والتعرف على الله لا يكون إلا عبر النزعة الحسية الموجودة عندنا. يعني إذا قيل أن الله سبحانه وتعالى عالم، لا نعرف معنى للعلم إلا علم لهذا العلم الذي يوجد عند الإنسان، لا نعرف معنى للقدرة إلا هذه القدرة التي يحملها الإنسان. فهذا لازمه تشبيه المخلوق بالخالق. فكيف السبيل؟ يسأل الإمام الصادق عليه السلام. الإمام ماذا أجاب؟ قال: لو كان ذلك كما تقول، يعني لو أخذنا بمسلك التعطيل، لكان التوحيد عنا مرتفعا. لأن التوحيد ما معنى؟ التوحيد أن تؤمن بأن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته، واحد في عبادته. خب كيف تعرف أنه واحد في صفاته إلا إذا عرفت ما معنى؟ كيف تعرف أن الله واحد في أفعاله لا مؤثر غيره إلا إذا عرفت ما هي أفعال الله؟ يقول: لو كان كما تقول لارتفع عنا التوحيد. إذن لا مجال لأن نخوض في التوحيد، ولا مجال لأن نعلم ما هو التوحيد. ليس التوحيد إلا هو التوحيد الذاتي الأحدي الواحدي الصفاتي الأفعالي. السائل يسأل في سؤال آخر، يقول: إذن كيف السبيل إلى ذلك؟ يقول الإمام عليه السلام: باب، يعني كيف السبيل إلى التوحيد الذي لا يوقعنا لا في محذور التشبيه ولا في محذور التعطيل. قال الإمام عليه السلام: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. يعني أننا نقرأ الصفات من دون أن نقع لا في مستنقع التشبيه ولا في مستنقع التعطيل. باب البحث ممكن، يعني لا نغلق البحث، لا نعطل العقل. الإمام السجاد عليه السلام، وهذا يؤكد ما جاء في مناجاة العارفين، يقول: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله: قل هو الله أحد. ما معنى أناس متعمقون؟ يعني فقط يلقلقون بالآيات أو يتعمقون في معناها، في معناها. ولهذا ورد عندنا في بعض الروايات أن قل هو الله أحد ماذا تمثل بالنسبة إلى القرآن؟ ثلث القرآن. لماذا؟ لأننا قلنا بأن أصول الرؤية الكونية ما هي؟ التوحيد التوحيد والنبوة والمعاد. وقل هو الله أحد تمثل الثلث الأول من أصول الرؤية وهو التوحيد. قل هو الله أحد أساسا من غير المعقول أن القرآن الذي بالعشرات يتطرق إلى صفات الله تبارك وتعالى من حيث علمه وقدرته وحياته وإرادته وعزته وكبر، صفات كثيرة يتطرق القرآن إليها، فقط يكون دور العقل بالنسبة إليها ماذا؟ أن يقرأها. أساسا هذا خلف أن القرآن هو كتاب هداية. ما معنى أن القرآن كتاب هداية؟ يعني لابد أن نعي ما هو المراد من آيات الله، ما هو معنى آيات الله. خب لا نعرف ما معنى آيات الله إلا إذا وقفنا على تفسيرها وتلاوتها، أما مجرد التلاوة مجرد القراءة هذا لا يكفي. إذن منهج التعطيل معناه انسداد باب العقل، وانسداد باب العقل للتعرف إلى الله تبارك وتعالى من حيث صفاته مخالف للفطرة ومخالف للوجدان. إذن وصل بنا المقام إلى الاتجاه الثالث، وهو الاتجاه الصحيح، وهو اتجاه إثبات بلا تشبيه. وأستطيع أن أقول لك بكل قناعة أن هذا الاتجاه لولا أهل البيت عليهم السلام ما استطاع أحد أن يقف عنده وقفة صحيحة، حتى الفلاسفة. يكفي أن أول صفة يتصف بها الله تبارك وتعالى أنه واحد، واحد لا شريك، لا شريك له. الذي فتح قراءة معنى أنه واحد هو أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال هو واحد لا بالعدد، لا وحدة عددية. تجد أن صدر المتألهين وأن السيد العلامة الطباطبائي وأن كثير من الحكماء والفلاسفة الذي فتح بوابة ونافذة قراءة الصفات على نحو لا تستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق وكله من معين أهل البيت عليهم السلام. هذا هو الاتجاه الثالث، وهو اتجاه الإثبات بلا تشبيه، وهو حافظ على أهم ركن من أركان معرفة الله تبارك وتعالى، وهو أنه ليس كمثله شيء. وأيضا لم يعطل العقل من جانب آخر في معرفة صفات الله تبارك وتعالى. هذا كله فيما يرتبط بالمحور الأول. قال المصنف: لقد توصلنا من خلال البرهان السابق إلى أن واجب الوجود غير محتاج إلى علة، وأنه هو العلة لوجود الممكنات. أشرنا إلى ذلك في فقرة خصائص واجب الوجود بالذات، أي أننا أثبتنا صفتين لواجب الوجود. قلنا ما هي خصائص واجب الوجود بالذات؟ الخصوصية الأولى الاستغناء عن العلة. الخصوصية الثانية احتياج جميع الممكنات إلى الله حدوثا وبقاء. لماذا واجب الوجود لا يحتاج إلى علة؟ لأن الوجود عين الذات، وجوده ضروري لا ينفك فلا يحتاج إلى علة. ولهذا قال: الأولى عدم احتياجه لأي موجود آخر، لماذا؟ لأنه لو احتاج أدنى احتياج لأي موجود آخر لكان ذلك الموجود الآخر علة له. وقد علمنا بأن معنى العلة هو أن هناك موجودا آخر يحتاج إليه. فلو كان لله علة إذن هذا خلف أنه واجب، خلف أنه غني مطلق. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الخصوصية الثانية ما هي؟ احتياج جميع الممكنات إلى واجب الوجود. التفت معي، الاحتياج في مقام الحدوث والاحتياج في مقام البقاء. في مقام الحدوث لماذا؟ يعني وجود الممكن يتوقف على وجود الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الممكن متساوي النسبة من حيث الوجود، فترجيح جانب الوجود على عدم يحتاج إلى علة لا علة فوقها. إذن لماذا الممكن يحتاج في أصل حدوثه ووجوده إلى علة؟ لأنه متساوي، لأنه ممكن، ومناط الاحتياج هو الإمكان. جيدا، في بقائه يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ أيضا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن مناط الاحتياج هو الإمكان، والإمكان ملازم له. أحسنتم، الإمكان لا ينفك عن الإنسان. الإنسان حتى بعد وجوده هو ممكن الوجود، ليس واجب الوجود. بأي دليل؟ لو كان واجب الوجود بالذات يعدم أو لا يعدم؟ يصح أن يسلب الوجود عنه أو لا يصح؟ مع أن الإنسان يسلب الوجود عنه أو لا يسلب؟ يسلب الوجود. فإذا سلب الوجود عن الإنسان كشف ذلك عن أنه ممكن، وإذا كان ممكن الوجود مناط الاحتياج هو الإمكان. لهذا الخصوصية الثانية أن الموجودات الممكنة الوجود معلولة محتاجة إليه إلى واجب الوجود، وهو العلة الأولى لوجودها وحدوثها. أكمل العبارة، وبقائها. هذا بناء على نظرية أن مناط الاحتياج هو الإمكان. أما إذا قلنا بأن مناط الاحتياج هو الوجود الفقري، الإمكان الفقري، فيكون أوضح، لأن الإنسان أو لأن الممكن، لأن المخلوق لا استقلالية له من دون علته، فهو متعلق بعلته. وإذا كان متعلقا بعلته إذن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. إذن عندنا نتيجتان. النتيجة الأولى استغناء واجب الوجود عن العلة، هو الغني المطلق. النتيجة الثانية احتياج الجميع إلى واجب الوجود. لكل نتيجة من هاتين النتيجتين لوازم. نأتي إلى لوازم النتيجة الأولى. إذا كان واجب الوجود غنيا عن العلة، لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى موجد، لا يحتاج إلى محدث، ماذا يترتب على نتيجة الاستغناء عدم الاحتياج إلى علة؟ يترتب أنه أزلي، أنه أبدي. ما معنى أنه أزلي؟ يعني لن يسبق بالعدم. ما معنى أنه أبدي؟ يعني لن يطرأ عليه العدم، فهو موجود سرمدي. سرمدي بمعنى أنه لن يعدم ولم يعدم. ما الدليل؟ ما هو وجه الملازم؟ أثبتنا أن واجب الوجود غني عن العلة، ولكن ما هو الدليل على أنه أزلي؟ نقول الدليل على أنه أزلي، نقول في المقام، لو لم يكن أزليان، يعني كان معدوما فوجد، كان وجوده مسبوق بعدمه، يعني الله واجب الوجود كان معدوما ثم وجد. إذا كان معدوما ثم وجد لكي يخرج من العدم إلى الوجود يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ يحتاج إلى علة. ترجح الوجود على ال، وهذا خلف أن واجب الوجود من خصوص أن واجب الوجود من خصوصياته الاستغناء وعدم الاحتياج. إذا لو كان معدوما ثم وجد لاحتاج إلى علة، والاحتياج إلى علة خلف ما قلنا في النتيجة الأولى وهي الاستغناء وعدم الاحتياج. وإذا جئنا إلى الأبدية، لو فرضنا أنه ليس أبدي الوجود، بمعنى هو موجود لكن يمكن أن يطرأ عليه العدم، الشيء متى يعدم؟ إذا ارتفعت علة الوجود. لاحظ معي، أنا الآن موجود، وإذا كنت موجودا بوجود علتي لا يطرأ علي العدم. متى أعدم؟ إذا ارتفعت علة الوجود. إذا ارتفعت علة الوجود تحقق العدم. فواجب الوجود إذا فرض أنه يطرأ عليه العدم، ما معنى ذلك؟ يعني علة الوجود ارتفعت، وهذا معنى أن لواجب الوجود علة، وهو خلف النتيجة الأولى وهي الاستغناء وعدم الاحتياج. لهذا يقال هو أزلي هو أبدي. لاحظ ماذا قال، وعلى ضوئها، وعلى ضوء هاتين النتيجتين، يعني نتيجة الاستغناء ونتيجة احتياج الكلي، نحاول البحث في لوازم كل واحدة منها من هاتين النتيجتين وإثبات الصفات السلبية والثبوتية لواجب الوجود. وبطبيعة الحال ذكرت لإثبات كل صفة منها براهين وأدلة عديدة في الكتب الفلسفية والكلامية، ولكننا لأجل مراعاة تيسير الفهم والاستيعاب والحفاظ على ترابط البحوث سوف نختار البراهين والأدلة المرتبطة بالبرهان السابق وهو برهان الإمكان. قال أزلية الله يعني ليس مسبوقا بالعدم، أبدية الله يعني ليس ملحوقا بعدم. الأزلية تمثل طرف الابتداء والأبدية طرف الانتهاء، بمعنى أزلي يعني ليس له بداية وأبدي ليس له نهاية. التفت جيدا، أريد أن أصل إلى نقطة مفيدة، إلى نتيجة مهمة. إذا قلنا الأزلي يعني ليس له بداية والأبدي ليس له نهاية، إذن هو محدود أو ليس محدود؟ أحسنتم، غير محدود. الله ليس له حد، لأن حد الشيء إما بداية أو فإذا كان أزليا وكان أبديا، يعني الجامع لهاتين الصفتين، كان سرمديا. السرمدي بمعنى الأزلي وال، يعني ليس محدود. إذن من نتائج واجب الوجود أن الله ليس له نهاية وليس له، يعني ليس محدود بحد. هو الأول إذ لا أول قبله، وهو الآخر إذ لا آخرة. قال إذا كان الموجود معلولا ومحتاجا إلى موجود آخر فإن وجوده، أي وجود المعلول، تابع لوجود الموجود الآخر وهو العلة، وإذا فقدت علته فسوف لا يكون له وجود، يعني يطرأ عليه العدم. أي إذا عدم الموجود في فترة زمنية فهذا دليل على فقره واحتياجه وإمكان وجوده، يعني ممكن الوجود. وبما أن واجب الوجود موجود بذاته وغير محتاج إلى أي موجود آخر، لذلك فهو أبدي، يعني لن يطرأ عليه العدم. ومن هنا نثبت لواجب الوجود، أو تثبت لواجب الوجود صفتان من صفاته الثبوتية، الأولى أزليته وأنه لم يسبق له العدم في الماضي. لاحظ، ليس مسبوقا لا بعدم زماني ولا بعدم ذاتي، يعني ذات الواجب ليست مسبوقة بالعدم. أما الزمان، الزمان وإن كان ليس مسبوقا بعدم زماني ولكنه مسبوق بعدم ذاته. الزمان لم يكن موجودا فوجد. الثاني أبديته، أي أنه في المستقبل لن يكون معدوما. هذا من ضيق التعبير أقول مستقبل، وإلا الله بالنسبة إلي لا هو لا يوجد له حال ولا يوجد له مستقبل ولا يوجد له ماضي. وأحيانا يعبر عن كلتا الصفتين بالسرمدي، وعلى هذا الأساس، أي على أساس النتيجة الأولى وهي الاستغناء، فكل موجود كان مسبوقا بالعدم أو أنه يمكن زواله لا يكون واجب الوجود، وبذلك يتضح بطلان افتراض وجوب الوجود لكل ظاهرة. لماذا اتضح؟ لأننا قلنا لأن المادة متغيرة، والتغير من أحكام الممكن، كل متغير فهو ممكن، وإذا كانت المادة محكومة بالتغير إذن ثبت أنها ممكنة، وإذا كانت ممكنة استحال أن تكون واجبة الوجود. هناك رواية عن الإمام علي بهذا المعنى، لاحظ معي هذه الرواية، قال عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق، قال جاء حبر من الأحبار، أحبار اليهود، إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين متى كان ربك؟ فقال له ثكلتك أمك، ومتى لم يكن حتى يقال متى كان؟ كان ربي قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، ولا غاية ولا منتهى لغايته. الإنسان حركته نحو الله لها بداية ولها نهاية. إنا لله وإنا إليه، إلى ربك الرجعى، إلى ربك المنتهى. فالإنسان يبدأ من الله ويرجع إلى الله بمثابة القوس، الدائرة. لاحظ هذه الدائرة لها بداية ولها نهاية. نعم لو كان الخط مستقيما قيل هنا نقطة البدء هنا نقطة، لكن إذا كان عبارة عن قوسين بهذا الشكل، هنا لا يقال بداية ولا يقال، وهذا ما يسمى قوس النزول وقوس الصعود. لاحظ معي، ولا غاية ولا منتهى لغايته، انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية. فقال يا أمير استغرب، لأنه في روايات متعددة، منها رواية اجتمعت اليهود إلى رأس الجالوت، يعني كبير الأحبار، فقالوا له إن هذا الرجل عالم، يقصدون علي بن أبي طالب عليه السلام، فانطلق بنا إليه نسأله. فأتوه فقيل لهم، كانوا يريدون أن يمتحنون علي عليه السلام بأدق الأسئلة عندهم، فهذا اليهودي ذهب إلى الإمام علي وأراد أن يسأله هذا السؤال، ولولا علي ما استطاع أحد أن يجيب بهذا الجواب. قال متى كان ربك؟ فقال ومتى لم يكن حتى يقال متى كان؟ فقال السائل هذا اليهودي يا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟ من دقة الجواب، فقال ويلك إنما أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل وسلم على وآل محمد. هؤلاء للأسف ما عرفوا مقام الإمام علي عليه السلام، يعني أقول لعله من نعم الله تبارك وتعالى أننا لم نعش تلك الفترة، التي لا ندري فعلا الفترة التي كالخوارج خرجت على الإمام علي عليه السلام، الذين ما قدروا علي عليه السلام حق معرفته. هذا يستغرب، يقول أنبي أنت؟ هو يتجاهل مقام الإمام علي عليه السلام الذي يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000، أنا مدينة العلم وعلي بابه. هو لا يعرف مقام الإمام علي الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسمع ما تسمع، أو تسمع عفوا ما أسمع، ولكن لست نبيا، لأن علي عليه السلام هو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يأتي هذا وأمثال لا يقدمون حق علي عليه السلام ومقام علم علي عليه السلام. إذن يقول الإمام عليه السلام لا تسأل بهذا السؤال متى كان، لأن يقال متى كان، أين كان، كيف هو، هذا للذي له بداية وله منتهى، والله لا بداية له ولا منتهى، فهو أزلي أبدي. ألخص النتائج: النتيجة الأولى أن واجب الوجود مستغن عن كل علة، لأن الوجود عين الذات. النتيجة الثانية أنه أزلي أبدي. النتيجة الثالثة أنه لا حد له، فهو وجود غير متناهي بما يفوق التناهي، بما يفوق اللا تناهي، فهو وجود غير محدود. عندنا نتيجة رابعة، وهي أن واجب الوجود هو واجب الوجود من جميع الجهات، وهذه نتيجة مهمة في بحث الصفات. ما معنى هذه النتيجة باختصار؟ الوجود بالنسبة إلى الله واجب أو ليس بواجب؟ واجب، هو ضروري الوجود، بل هو عين الوجود. لا أن الذات شيء والوجود شيء، ذات الإنسان شيء وجوده شيء آخر، لكن الذات عين الوجود. إذا كان الوجود بالنسبة إلى الله واجبا، فكل كمال بالنسبة إلى الله يجب أن يكون واجبا. لماذا؟ انظر إلى صفة العلم. العلم بالنسبة إلى الله ممكن أو واجب؟ إذا قلت أنه ممكن، إذا نحتاج إلى علة ليفيض عليه العلم. القدرة بالنسبة إلى الله إذا قلت متساوية، يمكن أن يكون قادرا، يمكن أن لا يكون قادرا، إذن ليخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة، والاحتياج إلى علة فقر، والفقر ينافي واجب الوجود. إذن التفت جيدا، كل كمال بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى هو ثابت له بنحو الضرورة والوجود. فلهذا نؤسس هذه القاعدة: كل كمال ثابت لله. وهذه غير القاعدة موجد الشيء واجد، هذه قاعدة أخرى التي قرأناها في بداية المعرفة. بداية المعرفة نقول بما أن الله أوجد العلم، إذن يجب أن يكون واجدا للعلم. هذه قاعدة، لكن الآن أسسنا قاعدة أخرى، أنه يستحيل أن ينفك، أن يشذ كمال وجود عن الواجب تبارك وتعالى. فلهذا هذا الدليل عام: إذا كان العلم كمال فيجب أن يتصف به الواجب بنحو الضرورة. إذا كانت القدرة والحياة والإرادة كمال، إذن الواجب متصف به بنحو الضرورة، من منطلق أنه واجب الوجود، ومن منطلق ماذا؟ أن وجوده ليس محدود بحد. لو قلت أن الله ليس بعالم. إذن الذات حدت بجهة عدمية وهي عدم العلم. ونحن قلنا أن من خصائص واجب الوجود ماذا؟ أن وجوده غير محدود، لا يحد بحد عدمي، لأن الوجود عين الذات. فكل كمال لو كان الواجب تبارك وتعالى يفقده لكان محدودا بحد. لاحظ الإنسان محدود بحدود عدمية كثيرة. إذا الإنسان لم يتصف بصفة العلم ماذا يقال؟ هذا إنسان غير عالم. إذا حد بعدم العلم. لكن الله إذا قيل غير عالم إذا حد، والحد ينافي واجب. إذا التفت جيدا، خرجنا بهذه النتيجة أن كل كمال يجب أن يكون متصفا به الله تبارك وتعالى. هذا من منطلق ماذا؟ أن واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع ما معنى هذه القاعدة؟ أي كما أن الله وجود، كما أن الله وجوده واجب، كذلك الكمالات الوجودية بالنسبة إلى الله واجبة. إذن خلصنا أنه ما الدليل على أنه عالم؟ ما الدليل على أنه قادر؟ ما الدليل على أنه حي؟ نقول ما الدليل على أنه سميع؟ ما الدليل على أنه بصير؟ نقول بما أن هذه الصفات صفات كمالية، كل كمال وجودي الواجب تبارك وتعالى متصف به. من أي قاعدة؟ من قاعدة واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، أو من قاعدة أن الله ليس محدود بحد. تفتم لهذه النتيجة، وهذه نتيجة مهمة في مبحث الصفات. يأتي الكلام إن شاء الله حول لوازم النتيجة الثانية، وهو ما عنونه بالصفات السلبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.